أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سادتي العلماء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث عن عذاب القبر. تقدم الحديث عن ظلمة القبر وعن جانب من ضغطة القبر، ووصلت في الحديث عن ضغطة القبر إلى الروايات التي تتحدث عن أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرضت لضغطة القبر، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا لها لينجيها الله منها. وكذلك فاطمة بنت أسد أم مولى المتقين أمير المؤمنين عليه السلام، ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبرها لكي تكفى ضغطة القبر. وكذلك سعد بن معاذ هذا العظيم الذي شيعه على ما في بحار الأنوار وغيره، شيعه 70,000 ملك، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بالقرب من قبره ومثل سعد يضم: وقفت عند هذه الروايات لكي أتبين ونتبين جميعا أن حساب القبر لا يفرق فيه بين مجاهد وغير مجاهد، بين شيخ وغير شيخ، بين شخص من العمل الإسلامي أو حاج أو مؤمن وبين غير ذلك. كل إنسان منا أجارنا الله جميعا وحاشاكم، أقول عن نفسي بشكل عام، نحن معرضون لضغطة القبر. ضغطة القبر هناك تلازم بينها وبين عدة أمور كما تقدم، منها سوء الخلق في البيت. من يكون سيء الخلق في بيته يكون معرضاً لضغطة القبر. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السبب الذي لأجله تعرض سعد بن معاذ لضغطة القبر، قال: والعهدة على الرواية، كان فيه غلظة على أهله. وجدت في كتاب الخصال للشيخ الصدوق رضوان الله عليه هذا العنوان: لسعد بن معاذ 3 مواقف في الإسلام، لو كانت واحدة منهن لجميع الناس لاكتفوا بها فضلا. الشيخ الصدوق ولد بدعوة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجلالته لا تخفى على أحد من علمائنا. هو اختار عنوانا عن سعد بن معاذ، هذا العنوان لسعد بن معاذ: 3 مواقف في الإسلام، لو كانت واحدة منهن لجميع الناس لاكتفوا بها فضلا. ولكن للأسف أن ما تحت العنوان ما كان ينبغي أن يدرجه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، لم يدرج، إما لأنه لم يدرج أصلاً باعتبار أن جميع النسخ كما يقول المحشي المحقق جميع النسخ لا تذكر هذا المتن ويكتفى فقط بهذا العنوان، ولكن هذا العنوان له دلالة كبيرة على مكانة سعد بن معاذ. يقول المحقق في الخصال: بياض في جميع النسخ، وأما سعد بن معاذ الأنصاري الأشهل الأوسي فقد أسلم بالمدينة المنورة بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية، فأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل، يعني عندما أسلم سعد بن معاذ الذي تعرض لضغطة القبر كما تقول الرواية فيما بعد، أسلمت قبيلته بإسلامه، أسلم بنو عبد الأشهل، ودارهم أول دار أسلمت من الأنصار، إذن كان لهم السبق، وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأنصار، كان مقداما مطاعا شريفا في قومه، من أجلة الصحابة، لاحظين الصفات، كان مقداما مجاهد مطاعا شريفا في قومه، من أجلة الصحابة وأكابرهم وخيرهم، شهد بدرا وأحدا وثبت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورمي يوم الخندق في أكحله ولم يرق الدم حتى مات بعد حكمه على بني قريظة، وذلك في ذي القعدة سنة 5، وهو ابن 37 سنة، ودفن بالبقيع. إذن سعد بن معاذ كان عظيما جدا، يعني أنا لأن الشيخ فيش يقول أنه بزمط من ضغطة القبر، أي واحد منا ما بيقول أنه ما له علاقة بضغطة القبر، سيء الخلق في بيته أو فيه سبب من أسباب ضغطة القبر التي تقدمت، إما والعياذ بالله ترك الصلاة أو الإدمان على الخمر أو عدم الاحتراز من نجاسة البول كرمكم الله أو سوء الخلق في البيت. وقلت أقف عند مسألة سوء الخلق باعتبار أنها محل ابتلاء ومهمة. سعد بن معاذ كان هذا الإنسان العظيم. بعد أكثر من هذا تقول بقية، يقول بقية هذا المحقق في بقية تعليقه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، القائل هو جابر ينقل عن جابر الأنصاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: وجنازة سعد بين أيديهم. ماذا كان يقول رسول الله؟ يقول: اهتز له عرش الرحمن، يعني عرش الرحمن اهتز لوفاة سعد. طبعا شو المراد باهتز عرش الرحمن؟ بيقول نفس المحقق، بيقول كناية عن تعظيم شأن وفاته، لأنه معروف بلغة العرب يقال أظلمت الأرض، اهتز عرش الرحمن. رأي المحقق هو هذا وله وجه. إذن سعد بن معاذ هو ذلك الإنسان العظيم الذي كان محورا في المدينة. بالتأكيد نستطيع أن نطمئن أنه كان له أثر كبير في تكتيل الناس في المدينة حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله هذه المواقف الثلاثة في الإسلام التي صرح بها الصدوق رضوان الله عليه، ومع ذلك عرض لضغطة القبر لأنه كان فيه غلظة على أهله. ماذا نستنتج؟ نستنتج أولا أن بعض العقوبات لا ينجي منها إلا تركها، والعالم الله، هناك عقوبات لا بد أن يتركها، أن يترك الإنسان أسبابها، هناك بعض الذنوب لا ينجي من عقوباتها إلا أن يتركها الإنسان. بطبيعة الحال الكلام في هذه الأمور ينبغي أن يكون لعلمائنا الأبرار. نحن نعلم أن الذنوب يغفرها الله عز وجل، ولكن نعلم أن ذلك يتم بمقتضى العدل والتعامل الإلهي باللطف وارد، ولكن لا على أساس أن تضيع حقوق الناس. هذا الإنسان، أي إنسان، بقي دهره سيء الخلق مع زوجته، هذه الضعيفة، هذه الأمانة، بنت الناس التي تركت أهلها وتعلقت به وارتبط مصيرها بمصيره، وأصبحت لا تريد شيئا إلا أن تبقى مستورة في بيت الزوجية. ولكن هذا الإنسان الذي أبى إلا أن يجعل من نفسه صداما صغيرا وفرعونا صغيرا، وقرر أن يقمع هذه الأمانة، أمانة الرسول صلى الله عليه وآله التي أوصانا بها، قرر أن يقمعها ويشعرها بالامتهان باستمرار. هذا الظلم، هل يعقل أن يذهب سدى؟ سوء الخلق في البيت ليس أمرا سهلا. ونستنتج أيضا، ما دام أن سعد بن معاذ، والعهدة على ما في الروايات، تعرض لضغطة القبر، نستنتج أننا نحن بشر، ليس كارثة أن يكون في أحدنا أو فينا سوء خلق. الكارثة كما ذكرت فيما تقدم أن لا نعمل على التخلص من سوء الخلق هذا. واحد عنده سوء خلق هو بشر، إنسان. كل العظماء في صدر الإسلام غير المعصومين عليهم السلام كان طبيعة أنه تصدر منهم هيك هفوات، غضب في غير محله، استعجال، أي محرم، أي ذنب، أني مش معصومي، لا معصومة إلا المعصوم. لكن هؤلاء العظماء استطاعوا أن يصلوا، تخلصوا من سوء الخلق، تخلصوا من الغيبة، تخلصوا من النميمة، تخلصوا من الحسد، تخلصوا من حب الدنيا، أدركوا أن هناك أخطاراً، أن هناك ذئاباً مفترسة موجودة فيهم، أن هناك أفاعية وعقارب في نفوسهم، فبدأوا يعملون وتخلصوا ووصلوا. كيف نصل نحن؟ إذا أردنا أن نصل كيف نصل؟ كيف نصل؟ الطرق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلائق. ليس هناك طريق واحد ليمكن لأحد من الناس أن يقول هذا هو الطريق، ولكن لهذا الطريق معالم، من أهم معالم الطريق إلى الله عز وجل أن يشعر الإنسان بالحاجة إلى بناء نفسه، وثانيا أن يتوكل في ذلك على الله عز وجل حق التوكل. أن يشعر بالحاجة إلى بناء نفسه، من أكبر الحجب التي تحجب الإنسان عن الله عز وجل وعن رضاه أن يتصور الإنسان أنه على الصراط المستقيم. مثلي فيه، مثلي بصير لكن أحسن مني ما بصير، يصير الإنسان يفكر هيك، أنه أنا صح. دائما يبني على أنه هو ليس فيه شيء من الخطأ، هو صح. إذن هذا الإنسان مش ناوي أنه يبني نفسه، ولا عم بفكر ببناء نفسه نهائيا، هذا الإنسان يسقط. إذن الطريق إلى الله من معالمه أن يشعر الإنسان بالحاجة إلى بناء نفسه. ودائما مثلا إذا غضب بالبيت، نرفز، صدر منه سوء خلق في البيت، بعد مرة أعصابه يشوف أنه معه حق ولا لا، ما معهش حق بده يروح يتسامح، ولو من الطفل الصغير، ولو من ابنه بده يتسامح، يعود نفسه أنه تكون مطواعة للحكم الشرعي. بالإضافة إلى ذلك يفكر أنه أنا غضبت ونزلت شخصيتي لهالحد، شو حصلت؟ بعد ما يبرد غضب الإنسان يفكر يحصل شيء؟ ما في شيء. من أتعس الأمور سوء الخلق، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه النقطة. الاتكال على الله عز وجل في مجال بناء النفس، الاتكال عليه على درجات، على مراحل. إذا أردنا أن نتكل اتكالا صحيحا ومعقولا ينبغي أن نلتفت إلى معنى أنه نعم المولى ونعم النصير. شو يعني نعم المولى ونعم النصير؟ أنا حامل هم، أنا النوعي، أي واحد منا لما بيكون حامل هم أنه بده يصلح حاله، بده يصير بشر، هو مشروع بشر وبده يصير بشر، بالتأكيد لا يستطيع هو أن يصل، وإنما يحتاج الأمر إلى توفيق من الله عز وجل، بالإضافة إلى واعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. التوفيق بده واحد يشعر أنه في مصدر للتوفيق، قادر على التوفيق ويطلب منه التوفيق والإمداد الإلهي. بده يشعر واحد بأنه الله عز وجل رحمن رحيم، نعم المولى ونعم النصير. شو معنى نعم المولى ونعم النصير؟ لو فرضنا في مولى سيد يعني وعنده عبد، الآن نترك المولى الحقيقي ومولى الموالي، نترك الحديث، أترك الحديث عن هذه النقطة، خلينا نحكي بمولى عادي، سيد عادي وعنده عبد. هذا السيد العادي كيف يتعامل مع عبده؟ إما أن يكون نعم المولى أو يكون بئس المولى. إذا كان بئس المولى بظل متحطط على هالعبد، إجا هالعبد لعنده اشتغل يوم يومين ثلاثة كسر عليه. أول شيء كان في حاجز نفسي معين بين المولى والعبد، ما كانش احتقره باستمرار، كان يعامله هيك معامل روح تعا عجيب هذه، بس في حاجز معين موجود. بعد شوي المولى كسر على عبده، حاجز النفسي زال، صار أي شغل بيعملها بيقرع عليها وبأنبو عليها، دائما يترصد عثراته لكي يوبخ ويؤنبه، يفضحه أمام الناس، لا يستر عليه أبدا، وباستمرار يتعامل معه على أساس أنه سلعة مش إنسان، هذا بيكون بئس المولى. فإذا كان نعم المولى، نعم المولى بيتعامل غير شكل، بيتعامل بنبل، نبله يمنعه عن أن يبقى دائما يقرع عبده. بالتالي إنسان هذا وله إحساسه وله شعوره وله وجوده وكرامته. النبيل ما بيعمل هيك، المولى المنيح نعم المولى بيعملش هيك. فإذا أخطأ عبده كيف يتعامل معه؟ إذا كان نبيل نعم المولى يتعامل معه بالإرشاد والنصح والتوجيه، لا يتعامل معه بالتعيير والتقريع والتوبيخ والتأنيب، ودائما ينظر إليه على أساس أنه له كرامته، له مية وجهه بده يحفظ قدام الناس الآخرين كلهم. وبالإضافة إلى ذلك نعم المولى يتعامل مع كل عبد عنده بحسب عقله، بحسب مدركاته، بحسب وضعه. نعم المولى يتعامل كما تعامل الإمام السجاد عليه السلام، جارية كانت تغسل وجه الإمام، عم تصب له مي على وجهه، سقط الإبريق من يدها فشج وجه الإمام السجاد سلام الله عليه، نظر إليها قالت والكاظمين الغيظ. مع مين عم تحكي ومن مين متعلمي؟ والكاظمين الغيظ، الكظم شو معناه؟ إذا شيء منربطه مثلا قربة الماء منربطها هي ملاني، يسمى كظم، يعني في امتلاء، القربة مملوءة وتربط الكظم، وكأنه الإنسان بينتلي غضب من جوه، بينتلي، بس لازم يربط حاله ما يخلي أي تعبير عن الغضب يظهر على وجهه على لسانه. والكاظمين الغيظ، قد ما مسألة كظم الغيظ مهمة مذكورة في القرآن الكريم. الإمام السجاد روحي وأرواح العالمين له الفدا سمع هالكلام، شو بده يقول وهو ابن القرآن؟ قال قد كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس؟ قال قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال أنت حرة لوجه الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن كظم الغيظ من صفات المولى الذي يكون نعم المولى. التعامل مع الإنسان بحسبه من صفات المولى الذي هو نعم المولى. إذا جاء هذا العبد الذي أساء لمولاه الذي هو نعم المولى، جاء إلى مولاه وتذلل وتخضع ودعا والتمس ورجى: مولاي، سيدي، أنا مخطئ، أنا مذنب، أرجوك أن تسامحني، لن أعود لمثلها أبدا، وأخذ يبكي، ما هو موقف المولى الذي يكون نعم المولى؟ هذا بالنسبة للمولى العادي من الناس، مولى الموالي، المولى الحقيقي عز وجل، إنه نعم المولى ونعم النصير. يعني أنا بظلمات ذنوبي، بقذاراتي، بما بي من سيئات، عندما أكون صادقا في الطلب إلى الله عز وجل ومن أني أريد أن أكون من الصالحين، أحب الصالحين ولست منهم، إلهي خذ بيدي، بحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني، إن لم ترحمني فمن يرحمني، ومن يؤنس في القبر وحشتي، ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي. إلهي إذا خطبت ربي عز وجل بصدق، هل ترى سيتركني وهو نعم المولى ونعم النصير، أم أنه سيأخذ بيدي؟ كل ما في الأمر أن أصل إلى مرحلة أستحق معها الأخذ باليد. حسن الخلق أمر أساسي، وسوء الخلق أمر مرعب. يقول أحد العلماء، وجاء هذا في كتاب من اللغة الفارسية، يقول نقلا عن حاج اسمه الحاج محمود محمدي، وهو من أخيار همدان ومتدينيها، يقول هذا الحاج: كان العالم الزاهد المعروف المرحوم حاج ملا آغا جان، هذا الزاهد كان يتردد إلى همدان. أنا ذكرت فيما مضى بعض قصص هذا العابد، كان يتردد إلى همدان، وكان يوجد هناك إمام جماعة يعرف أن الحاج محمود محمدي على علاقة بهذا الزاهد. قال للحاج محمدي: إذا جاء الحاج ملا آغا جان، هذا العالم الزاهد، إذا جاء إلى بيتك فأخبرني، لأني سمعت عنه الكثير وعن قوته المعنوية، وأريد أن ألتقيه، أريد أن أزوره. فمضت شهور، يقول الحاج محمدي، مضت شهور وإذا بالحاج ملا آغا جان قادم، جاء إلى همدان في الوقت المناسب. قلت له: مولاي، هناك عالم، العالم الفلاني، إمام مسجد محلتنا، قال لي أن أخبره عندما تأتي ليأتي لزيارتك، فهل تسمح لي بإخباره؟ يقول: أجازني مكرها، بدت الكراهية على وجه. أخبرت ذلك العالم فجاء، بمجرد أن جاء لزيارة هذا الزاهد قال له الزاهد، ولم يكن قد رآه من قبل أبدا، قال له: ألا تعلم أن سوء الخلق خصوصا في البيت وبالأخص مع علوية، يعني سيدي، أمر قبيح جدا، وهو من الذنوب الكبيرة، وهو لك حجاب، ويجعل قلبك مظلما، ويحول بينك وبين القرب من الله تعالى وأوليائه. أطرق هذا العالم برأسه، عالم جاي تزوره مش شايفه قبل مرة، أطرق برأسه وقال سمعا وطاعة: إن شاء الله ألتزم بأمرك. بعد هذا اللقاء يقول هذا العالم لصاحب البيت: عجيب أمر هذا الرجل، أنا وضعي الداخلي ما حدا بيعرف فيه، وضعي بالبيت مع زوجتي لا يطلع عليه أحد، وهذا هلأ بعده جاي على همدان، ما صار له مدة هون حتى نقول أنه يعني قدر يشوف بعض خواص الخواص المطلعين. الإنسان عجيب. قال راحت الأيام، اجت الأيام، بعد سنة بيرجع هذا الزاهد إلى همدان، فيدخل هذا العالم عليه لزيارته، وعندما رآه المرحوم، وبالرغم من أننا كنا نتصور أنه غير تعامله مع زوجته، رأينا أنه يقول له: ما دمت لم تتحل بحسن الخلق في المنزل فلن يمكنك أن تكون صديقا لي. تقول بقية القصة: وقد ترك هذا التنبيه الثاني أثره، وتغير مسلك هذا العالم مع زوجته وأهل بيته، وزال عنه هذا الحجاب الروحي وتحلى ببعض الكمالات. النقطة الأساسية التي أريد أن أقف عندها أن سوء الخلق يترك هذا الظلام يخيم على القلب. سوء الخلق هو هذا الحجاب بين الإنسان وبين الكمالات المعنوية. يعني واحد بروح لبرا وبيجي مع الناس: أهلا وسهلا، أجركم الله، كيف الصحة؟ فوت على البيت منرفز، هذا إنسان آخر، هذا إنسان معتوه، عنده مرض ازدواجية شخصية، مرض نفاق. اللهم عافنا، اللهم عافنا جميعا، هذا شيء مش معقول. الأخلاق هي الأساس، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيها الشيخ، أيها المجاهد، أيها العامل في سبيل الله، أين نحن عن الأخلاق؟ المؤشر الذي يدل على حركة الساعة، المؤشر الذي يدل على طريقة عمل جهاز كمبيوتر أو أي جهاز إلكتروني، المؤشر، مؤشر في الإنسان الذي يدل على سلامة هذا الإنسان وعدم سلامته، الأخلاق. أخلاقه منيحة والله مش منيحة، وين؟ بالمكان اللي بيكون ماخذ راحته وبيتصرف بمطلق اختياره وبكل سجيته مع بيته، مع مرته وولاده وبيته، هون أخلاقه كيف شكله؟ أخلاقه مش منيحة، إذن هو ما بيسوى، ساقط، في حجاب يحجبه عن الله عز وجل. إذن المسألة مش سهلة، أن يكون هناك ترابط بينها وبين ضغطة القبر، مثل ما قلت لكم في المرة الماضية أنه هذا الإنسان كان غفلان، أبدا مش فيق، كل عمره مش فيق، بده شيء فيق. سوء الخلق ليس أمرا عاديا. واحد مثلا بيكون حامل هم أنه بده يصلح حاله، بده يضبط أموره، بده يصير مؤمن، لكن أبدا ما بيفكر أنه يغير تعامله مع زوجته، مع أطفاله، أبدا أبدا، مش معقول هذا. من هنا نبدأ، الأسرة هي الأساس في المجتمع الإسلامي. الأمر الآخر الذي ينبغي الوقوف عنده لقائل أن يقول: طيب هذا العالم كيف حكى هيك؟ في عنا أصول، الحكم الشرعي يقتضي أن يستر على هذا الإنسان ما يعرفه عنه. شو الجواب؟ أنا شخصيا ما بعرف الجواب، ولكن هناك ملاحظة توجه إلى هذا العالم الزاهد عادة، أنه عنده هيك صراحة. هلأ معذور مش معذور شيء آخر، لكن لا أجرؤ أن أقول أنه فعل حراما، قد يكون هناك ما يبرر له هذا العمل، مثلا كأن يكون الكلام عن سوء خلق شخص أمام من يعرف أن هذا العيب موجود فيه، يعرفه تماما. على كل حال هذا الأمر ينبغي الوقوف عنده، ولكن الأفضل أن يحمل فعل المؤمن على الأحسن ما دمنا نجد إلى ذلك سبيلا. هنا سؤال: من ينجو من ضغطة القبر؟ ورد في الروايات أن بعض الناس ترفع عنهم ضغطة القبر. العلامة المجلسي رضوان الله عليه له حديث جميل طريف في البحار في الجزء السادس، يلخص فيه جميع الأحاديث حوالي صفحة 230 إذا واحد احتاجه، يلخص فيه الروايات التي تتحدث عن كيفية سكرات الموت والانتقال إلى القبر وماذا يجري داخل القبر. عندما يصل إلى السؤال، يعني سؤال القبر، سؤال منكر ونكير وضغطة القبر، يقول: وإنما السؤال والضغطة في الأجسام الأصلية. إن شاء الله بيجي الحديث عن السؤال، بيجي الحديث عن الأجسام الأصلية والأجسام المثالية. إنما السؤال والضغط في الأجسام الأصلية وقد يرتفعان. محل الشاهد الآن اللي بدي إياه إنه الضغطة، ضغطة القبر، قد ترتفع عن بعض المؤمنين كمن لقن، هذا بالنسبة للسؤال كما سيأتي، أو مات في ليلة الجمعة أو يومها أو غير ذلك. في عنا روايات بتأكد هذا الكلام. من هذه الروايات: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة نجا من ضغطة القبر، عن الإمام الصادق عليه السلام: من مات يوم الجمعة كتب له براءة من ضغطة القبر. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة رفع عنه عذاب القبر. وعن الإمام الصادق، طبعا عذاب القبر فش تصريح بضغطة القبر، لكن عذاب القبر أشمل، يشمل كل شيء، اللهم إلا أن يرد دليل أن الضغط خارجة. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة من المؤمنين أعاذه الله من ضغطة القبر. وهنا سؤال آخر ما يتعلق بضغطة القبر انتهى. هناك سؤال آخر: هل تعود الروح إلى البدن؟ إنسان لما بيموت روحه بترجع على البدن؟ والله ما بترجع على البدن. الذي يدعو إلى هذا السؤال، إلى طرحه، أن هناك روايات واضحة وصريحة في أن الإنسان عندما تقبض روحه وينتقل إلى الرفيق الأعلى يلتحق به عز وجل، تصعد روحه إلى السماء مباشرة، بحيث أن الرواية، بعض الروايات صريح بأن الإنسان من سكرات الموت ينتقل مباشرة إلى الملأ الأعلى، إنسان المؤمن طبعا، روحه تنتقل إلى ذلك المكان فتحيط بها الأرواح، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الحديث عن ظلمة القبر، تحيط به بهذه الروح أرواح المؤمنين ليسألوه بعض الأسئلة، يريدون أن يسألوه فيقول بعضهم لبعض: دعوه فقد أفلت، أو دعوها فقد أفلتت من هول عظيم. أنه من سكرات الموت بعد هلأ طالعة، اصبروا عليها شوية حتى ترتاح الروح. إذن الروح تصعد. هناك بعض الروايات وقصص العلماء المعتبرة تدل على أن الروح تبقى مع الجسد، وعندما يدخل، عندما ينزل الجسد في القبر تدخل الروح مع الجسد. هناك بعض القصص تدل على هذا، والروايات أيضا صريحة وواضحة. نريد أن نعرف كيف، هل تعود الروح بعد أن تكون صعدت إلى العالم الآخر، أم أن هناك روحا بمعنى آخر غير هذه الروح؟ أنا أستعرض ما في الروايات وبعض أقوال علمائنا في هذا المجال. يقول العلامة المجلسي رحمه الله في معرض تلخيص الأحاديث الواردة حول الموت: وترد إليه، يعني الميت، ترد إليه الحياة في القبر إما كاملا أو إلى بعض بدنه كما مر في بعض الأخبار، كلمة كما مر في بعض الأخبار يشير إلى أحاديث منها عن الإمام الباقر عليه السلام، فإذا طبعا في حديث طويل آخر الحديث، فإذا أدخل حفرته ردت الروح في جسده وجاء ملكا القبر فامتحناه، بالإضافة إلى الرواية التي تصرح بأن الروح ترد فيه إلى حقويه، إلى نصف، يعني نوع من الروح تكون فيه والروح الأخرى وكأنها في عالم آخر. العلامة المجلسي رضوان الله عليه ينقل كلاما للطبرسي رضوان الله عليه كذلك من جوامع الجامع يورد فيه كلاما لشارح المقاصد، وهو هذا الكلام، يقول: اتفق أهل الحق على أنه تعالى يعيد إلى الميت في القبر نوع حياة قدر ما يتألم ويلتذ، نوع حياة مش الروح الأساسي، نوع حياة، ويضيف: وما يتوهم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوع. عم بيقول إن شاء الله تتصوروا أنه إذا واحد ما بترجع له روحه ما بيعيش، يعني ما في حياة إلا بالروح، لا، في عنا درجات من الحياة ليست مقترنة مع الروح. مثلا النبات فيه درجة من درجات الحياة، الروح هي درجة متقدمة من درجات الحياة، راقية عالية. هذا رأي هذا العالم. ويضيف: وما يتوهم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوع، وإنما ذلك في الحياة الكاملة التي تكون معها القدرة والأفعال الاختيارية. انتهى كلامه. ثم يضيف الطبرسي رضوان الله عليه بعد ذلك: والحق أن الروح تتعلق به، وإلا لما قدر على إجابة الملكين، ولكنه تعلق ضعيف كما يشعر به ما رواه في الكافي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل: فيدخل عليه ملكا القبر منكر ونكير فيلقيان فيه الروح إلى حقويه. إذن يمكن الاستنتاج أن الروح تصعد إلى عالمها العالم الآخر، ولكن الروح ترد أيضا إلى الميت في قبره. أي روح هي التي ترد؟ الجزم ليس لي، ولكن لا شك أن هناك روحا في هذا الميت الذي يعذب في قبره، كما يشير إلى ذلك على ما أتذكر الشيخ المفيد رضوان الله عليه عندما يقول: كون الميت يعذب معناه أنه حي، وإلا لا معنى للعذاب للميت، لا بد وأن تكون الروح موجودة. ها هنا قصة يمكن أن يستشم منها شيء، ليست حجة بمعنى الدليل حتى يستدل بها، وإنما هي قرينة ومؤشر. هذه القصة ينقلها أحد المؤلفين في كتاب له باللغة الفارسية، يقول: كان يوجد عالم زاهد عابد قادر على المكاشفات. مسألة المكاشفات مسألة مفروغ من صحتها، كان باستطاعته أن يتصل بعوالم أخرى. يقول هذا العالم، أورد هذا المؤلف له حوالي 12 قصة، وأكثرها قصص مربية ومهمة وطريفة، منها هذه القصة. يقول: ذات مرة في عالم الخاص أحببت أن أتصل بأرواح الموت، اتصلت، رأيتهم جالسين. شيخ البهائي رضوان الله عليه في كتاب الأربعين يؤيد ويتبنى أنهم يجلسون حلقا حلقا يتحدثون ويدافع عن هذه المسألة. رأيتهم جالسين، قلت: أريد أن أتكلم مع بعضهم. مع من أتكلم؟ تذكرت شخصا اسمه أمير، كان متدينا متقيا، زلم آدم طيب طاهر، ما صاروش زمان متوفي، قلت يا ريت فيه يشوف أمير. وإذا أمير إجا، طبعا روح أمير جاءت. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير، مرتاح الحمد لله. بقول وجه نوراني ودائما بيبتسم، ولما بيحكي ما بشوف إنه شفافه عم يتحرك، لأنه الجسم جسم من نوع آخر مثالي، كما يتبنى العلامة المجلسي رضوان الله عليه نفسه في البحار في الجزء السادس، إنه بيكون الإنسان في الآخرة جسمه جسم مثالي، الموتى يكون هذا وضعه. بيقول صرت حابب إني أنا أكتب بعض الشغلات، أسأله أسئلة ويجاوبني عليها وأكتب المعلومات. المهم صرت أسأله، كيف الموت يا أمير؟ كيف متت أنت؟ قال له أنا كنت بمنطقة مازندران، حد الغابة، في غابة ضخمة معروفة، وإذا بكميون جاي مسرع، الكميون دعسني، ما حسيت ودريت إلا أنا واقف في ذيك الناحية، صورت حالي أني زمط، أني ما صار في شيء. بعدين دغرت انتبهت أنه أنا غير شكل، هذه روح، أنا روح والجسد بعده مطرحة تانية. وإذا بشخص من أحسن الناس وجها إجا لعند، قال لي صارت هوني شغلي مش منيحة، امشي تنروح أنا وياك. طلعنا، طلعت أنا وياه، مشينا 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 مسافات، هالكواكب المجرات، عالم عظيم غريب. بيقول شعرت أنا وماشي وعم بتفرجة، شعرت شو معنى حتى أتاك اليقين، إنه واحد لما بيكون مؤمن الإيمان درجة بس اليقين درجة تانية. يعني لما شفت هالأمور هذه صار عندي يقين، شعرت شو معنى حتى أتاك اليقين. والبعد ما برمنا وتفرجينا واستأنست، قال لي منيح هلا ترجع تشوف جسدك وتمر على أهلك وعلى البيت شوي، تشوف الأوضاع والأحوال كيف هوني. بيقول رجعت لقيتهم صايرين لامين الجسد، حاطينه بشي هيك وماخذينه، مش كتير انقهرت أصلا. بيقول ما انقهرت، يعني ما حسيت، ما انقهرش بيقول، بس بيقول مش كتير حسيت بعلاقة بهالجسد، يعني المسألة ما همتني انه الجسد صاير هيك، ما انقهرتش. المهم رحت على البيت، وإذا بعدهم عم يبكوا بيندبوا بيلطموا، وأكثر شيء مستعظم الأمر أمي. هذا العالم كلامه معتبر، العالم اللي عم ينقل القصة كلامه معتبر. طبعا يعني عادة تعرفوا تارك مجال النقاش في هالأمور طبعا بعد الحديث إذا كان أو بأي مناسبة، يعني مجال النقاش مفتوح، لكن هون باعتبار أنه في عنا دعاء بعد مش عم بيكون في مجال للنقاش بالمجلس. بيقول شفت الأم، شفت أمي مستعظمة كثير، حاولت بأي شكل أن يقولهم أنا ما صار في شيء، أنا طبيعي والله مش مقهور، أنا أحكي معهم ما يسمعوا، قد ما عيط ولا شيء. قربت لعند والدتي، دقرت فيها، حطيت وجهي على وجهها، أبدا. قالت لهم دغري، صرخت هي مع النسوان، قالت لهم شم ريحة أمير. قالوا تصوروا انه خرافات، يعني او انه هي عادة متأثرة وام عم تحكي هالحكي، شيء مريحة امير. بيقول هذا الشخص اللي معي قال لي هلأ اتركها الى ان تنام، اذا نامت تستطيع ان تتصل بها. بقيت القصة ما في له داعي، مش محل الشاهد الا ما تقدم هالمقدار، انه الروح صعدت بعدين رجعت. إذ يستأنس بها هذه القصة، وعادة القصص من هذا القبيل ينبغي التأكد من سندها، كما تلاحظون أني عادة أقول إن هذه القصة كذا وكذا سندها كذا، هذه القصة لا أعرف سندها، ولذلك أقول يستأنس بها، يستفاد منها، مجرد قرينة. إذن هذا بالنسبة لبقية الحديث عن ضعفة القبر، وبالنسبة لعودة الروح وعدمها، وبقية هذه النقاط تأتي تباعا إن شاء الله في الأحاديث القادمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاستعداد لآخرتنا، وأسأله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالنبي وآله، إلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء بيت الله الحرام، وإلى جميع موتانا المؤمنين خصوصا الموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إليهم جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.